أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام بالنسبة للتفصيل، يعني الحديث عن وجوب الموافقة القطعية، وأن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية أو أنه لا يكون منجزا لها. بقي الحديث بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية بعد أن اتضح لدينا أنه على مسلك قاعدة قطع العقاب بلا بيان لا يوجد الموجب والنقطة للتنجيز، رغم البيانات التي ذكرت سواء من أصحاب مسلك العلية كالمحقق العراقي أو مسلك الاقتضاء اللي هو ابن زهر المحقق الأصفهاني، وسواء كانت حقيقة العلم الإجمالي متعلقة بالجامع أو أنها متعلقة بالواقع، رغم كل تلك البيانات شيء منها لم يرجع لي محصل. الآن حينئذ مقتضى الأمر لو بنينا على ذلك أنه لا بد من التفصيل في الشبهات، مش التحريمية والوجوبية، لا، بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية فيه. وحاصل هذا التفصيل مر معنا شيء حينئذ من ذلك إذا تذكروا فيما سبق، وحاصل هذا التفصيل هو أنه إذا كانت الشبهة وجوبية فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية، لو كنا نحن ومسلك قاعدة قفل العقاب بالبيان. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية لا تجب الموافقة القطعية في البيان. إذا التفصيل البدوي الأولي في البيان، إلا أنه سوف يجري على هذا التفصيل تعديله، وهذا التعديل هو المعتمد والذي يستقر عليه الرأي النهائي. حاصل حينئذ ذلك، لأنه كنت تشوف أنه بالشبهات التكليفية الوجوبية أو التحريمية في البيان ينبغي أن يتحفظ الإنسان أكثر منه بالنسبة للشبهة الموضوعية، لأنه تنقول أخوك دينك فاحتط لدينك، ألصق بأخوك دينك بالتكاليف المحتملة والمشكوكة، يعني على نحو الشبهة على مستوى الحكم الشبهة الحكمية أكثر منه بالنسبة للشبهة الموضوعية. فكيف حينئذ أتى التحفظ في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية في البيان، التحريمية أو الوجوبية؟ منشأ ذلك يرجع حينئذ إلى نقطة، وحاصل هذه النقطة أنه بالنسبة للشبهات التحريمية الشبهات الحكمية عام تحريمية أو وجوبية، كما لو علمنا بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة على كافة المسالك في حقيقة العلم الإجمالي في البيان، هنا لا شك ولا إشكال بأنه حينئذ لم يطالب حينئذ إلا بطبيعي الصلاة، يعني لأنه على ما تقدم معنا أن المقدار الذي تشتغل به الذمة والمقدار الذي يتنجز ويسأل عنه المكلف هو المقدار الواصل والمقدار المبين، وعلى كل المسالك في حقيقة العلم الإجمالي المقدار الواصل والمبين وبالتالي الذي تنجز على المكلف هو بمقدار حينئذ الجمع على مسلك الميرزا والمحقق الأصفهاني، وذات حينئذ الصلاة ذات واقع الصلاة على مسلك المحقق العراقي الذي يرى بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. فعلى كل هذه حينئذ المسالك خصوصية الظهر أو خصوصية الجمعة حينئذ لم تشتغل بها الذمة، يعني هذا الحد للظهر وحد الجمعة لم تشتغل بها الذمة. ليش؟ لأنه هذا المقدار من خصية الظهر والجمع غير مبينة وغير موضحة ولم يتعلق بها علم حتى تشتغل بها، لأن المقدار المتنجز والذي يسأل عنه وتشتغل به الذمة هو مقدار اللي وصل وتم عليه البيان، والمقدار الذي تم عليه البيان إما واقع ذات الصلاة أو الجامع في البيت. أما خصية الظهر أو الجمعة ذان الحدان شيء منهما لم يتم عليه البيان حتى تشتغل به الذمة. اشتغلت الذمة بأداش بالجامع والجامع في الطبع على خصية الظهر في خطبه على خصية الجمعة في البيت، فليش بده تجب الموافقة القطعية؟ ليش؟ لأنه المطلوب تحقيق الجامع في البيت، كما يتحقق الجامع ضمن صلاة الظهر يتحقق الجامع أيضا ضمن صلاة الجمعة في البحر. مو أنه تحقيق لأنه مطلوب الجامع على نحو صرف الوجود، مش مطلوب الجامع على نحو مطلق الوجود الذي لا يتحقق إلا بالإتيان بكلا الفردين وبكلا الطرفين. يعني أكثر من هذا، أنه لو بدك تلتزم بحرفية الموافقة القطعية، الموافقة القطعية تحصل بالإتيان بأحد فردي حينئذ الجامع، بأحد فردي ما اشتغلت به الذمة، وما اشتغلت به الذمة هو ما تم عليه البيان وما تنجز على المكلف نتيجة وصوله وتمامية البيان عليه، اللي هو إما واقع ذات الصلاة في البيت بغض النظر عن حد الظهر وحد الجمعة، أو لا عبارة أخرى عن جامع أحدهما في البيت ضمن أحد الفردين، أما الآخر ليش بدك تجي فيه في البيت. من هنا كانت الشبهات في مورد الشبهات الحكمية الموقفية هو عدم وجوب الموافقة القطعية. لو كنا نحن ومسلك قاعدة قبح العقاب بلبين، هذا كل الكلام اللي عم يحكيه السيد الشهيد رحمة الله عليه بس في مقام تفنيد هذا المسلك، وأن هذا المسلك لو التزمنا به سوف يورطنا، سوف يورطنا هذا المسلك في تورطات لا يمكن حينئذ الخروج منها، لأنه متسالم عليه وجوب الموافقة القطعية ومنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لكن إذا كنا نحن ومسلك قاعدة قبح العقاب بلبين بحرفيته، شيء من البيانات التي أقيمت لا تنهض لأن تكون دليلا على منجزية العلم الإجمالي لوجوب موافقة قطعية، فضلا عن أن تكون هذه المنجزية على نحو العلية أو على نحو الاقتضائي في البحث. هذا اللي بدنا يعني المآل حينئذ، الإشكال الموارائي والغرض حينئذ هذه الإشكالات هو القضع بنعش حينئذ القاعدة قبح العقاب بلا بيان في البحث. وأما إذا كانت الشبهات موضوعية لها تختلف إذن النتيجة، ليه؟ لأنه بحسب الحكم سوف يكون الحكم محرز في البيان، والحكم واصل وقد تم عليه حينئذ البيان، وإنما الشك بالنسبة لي الخصية التي بها الخروج عن عهدة ما اشتغلت به الذمة يقينا، فيكون مورد قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في البيان. علم بوجوب الإكرام المضاف إلى العالم، لابدية أن يكون المكرم عالم. هل مقدار من العلم، المقدار من علمه بالكون لابد أن يكون مكرم عالما قد اشتغلت به الذمة. يعني هنالك حيثيتان قد تم عليهما البيان واشتغلت به الذمة وتنجز على المكلف. الحيثية الأولى هو وجوب الإكرام، والحيثية الثانية أيضا اللي تم عليه البيان كون الإكرام مضافا إلى العالم. هذه خصية أيضا اشتغلت به، مش الإكرام كيف نتفق، لا الإكرام المضاف إلى العالم. والعالم عندنا تردد بين زيد وعمر في البيت، فهنا في حيثية كون المكرم عالم قد اشتغلت به الذمة. ليش؟ لم تم عليه البيان، الذي ما تم عليه البيان هو الموضوع في البيان والمصداق الخارجي، وهذا المصداق الخارجي ما له مدخلية فيما تنجز وفيما يكون مسؤولا عنه المكلف، اللي هو عبارة عن تحقيق وإيجاد الإكرام و إضافة الإكرام إلى العالم، يعني أن يكون المكرم عالم، أنه إذا قد تم عليه البيان بلا أي إشكال. أما أن هذا العالم هو زيد أو عمر، هذا المردد عندنا على نحو الشبهة الموضوعية، ساعتها إذا بيدخل بشبه ضمن أن الذمة اشتغلت يقينا بحيثية أن يكون المكرم عالم، لابدية أن يكون المكرم عالم. إذا أكرمت زيد لا يعلم أنك أكرمت أنت العالم، يعني لا يعلم أنك قد حققت هذه الحيثية، ميجي ساعة الشغل اليقيني يستلعب الفراغ اليقيني، لابد وأن تكرم أيضا عمر حتى تقطع بفراغ الذمة عما اشتغلت به الذمة يقينا في البحث. هذا حاصل المطلب اللي يمكن على أساسه أن نميز فيما بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، والتي على أساسها حينئذ بالشبهات الحكمية حينئذ لا تجب الموافقة القطعية، بل يكفي الموافقة الاحتمالية، يعني يكفي تحقيق الجامع ضمن إحدى الخصيتين وضمن أحد الفردين في البحث بخلاف الشبهات الموضوعية. ليش؟ لأن الخصية في الشبهات الحكمية لم تتنجز ولم تدخل في العهدة، بخلاف الخصية في باب الشبهات الموضوعية قد تنجزت ودخلت بالعهدة. ليش؟ لأن تلك لم يتم عليها البيان وهذه قد تم عليها البيان، فاشتغلت الذمة يقينا بتلك الخصية، لابد من الفراغ يقينا حينئذ عن تلك الخصوصية، ولا يكون هذا الفراغ اليقيني إلا بإتيان بكل محتملات الواقع ممن ينطبق عليه أنه هو من يحتمل أن ينطبق عليه أنه هو العالم في العلم، ولا يكفي الفراغ الاحتمالي فيه. هلأ قد يستشكل بعضكم، في هنا يوجد لدينا استشكالات. استشكال إذا تتذكروا مضى من السيد الأستاذ، واضح ونأتي على ذكره، وهم سبحان الله بالهامش هنا تراجع عن هذا اللي استشكل عليه فيما سبق، واضح. والاستشكال الآخر حاصله أنه لا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، نينتهم حينئذ من واد واحد، يعني لابد في كلتا يعني في كلا الموردين أن تحكم إما بعدم وجوب الموافقة القطعية أو بوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي إما منجزية العلم إجمالي لوجوب الموافقة أو عدم منجزية العلم إجمالي لوجوب الموافقة. أما هذا النحو من التمييز والتفريق فيما بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وقت اللي عم نحكي شبهات حكمية، شبهات حكمية أعم من تحريمية أو وجوبية، إذا بنأكد عليه هذا لا يرجع لبحث. ليه؟ لأن أي حكم من الأحكام إنما يتنجز بوصول الكبرى الجعل وصغرى الموضوعي في البحث. يعني مثلا على سبيل الفرق، هلا انا ايه اعلم بحرمه الخمر، خير ان شاء الله لا في خمر قديم، وبدي مدري لوين نروح لحتى ليهم، اعلم بحرمه الخمر، لم يعني ما منجس علي شيء حينئذ، حرمه الخمر فعلا انا وقعت بهذا المكان. لابد من كبرى الجعر وهو العلم بحرمه الخمر، وصغرى الموضوع في البين، احرى صغر الموضوع وهو ان السائل الذي بين يديك والمائع هو خمر في البين. وصول كبرى الجعل وصغرى الموضوع في البين، بيطلع عندك هذا الحكم الوهمي الجزئي الفرعي الفعلي يحقق اللي عم ينجز عليك حرمة مساورة هذا الإناء وحرمة تناول وشرب هذا الإناء في البين. هذا وعلى هذا الأساس، فوصول أحد حينئذ الأمرين دون الآخر لا يكفي حينئذ في التنجز. ليش؟ لأنه التنجز لا يكفي فيه مثلا العلم بحرمة شرب الخمر، بيعلم حرم شرب الخمر بس هذا قطعا مش خمر، انما هو ماء في البيت او خل، ما فيش عندي حرم، ما في علي حرمه خطبني بحرمه مساوره هذا الاناء للقطع بانه خل، حتى لو لم يكن في الواقع كذلك، واضح، حتى لو لم يكن في الواقع ذلك، مع ذلك انا مباح وما في تنجس لحرمه شرب الخمر علي في المقام، لم اقطع، قطعت بكبرى الجعل بس بصغرى الموضوع اذا مش واصل، واصل الى انه هذا خل وليس به خمن في البيت، فلا يكون منجز علي تلك الحكم. إنما يتنجز الحكم ليس فقط بوصول كبرى الجهل، بل حتى بصغرى الموضوع، وفي المقام بالشبهات الحكمية كبرى الجهل مش واصل إيه؟ المقدار الواصل من كبرى الجهل هو العلم بواقع إحدى السلطات أو بهذا حينئذ نحن، أما خصية الظهر أو الجمعة حينئذ لم يعلم به، وعلى أساسها قلت أنه لا يكون منجزا وجوب الموافقة القطعية في البحث، ولو لجريان المؤمن العقلي اللي هو قاعد قبل بيان بالشكل الذي أفقته، وعدم انتظام شيء من الوجوه التي ذكرها القوم ممن التزم بمسقع قبل بيان لأن تنهض دليلا للقوم بمنجزية العلم الإجمالي مع الالتزام بهذه القاعدة بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية في البحث، واضح. هذا بعينه أيضا بالشبهات الموضوعية يكون الأمر كذلك. ليش؟ لأنه بالشبهات الموضوعية صح الحكم واصل بالنسبة إلك، بس الموضوع بالنسبة لك مش واصل، ليش؟ لأنه الشبهة موضوعية، وبالتالي لا يكون هنالك تنجز للحكم. يعني بعبارة أخرى أن تنجز الحكم بشرط وصولين، وصول كبرى الجعل وصغرى الموضوع، أي من الوصولين انتفى؟ لو كانت الشبهة حكمية يعني ما في وصول لكبرى الجعل، وبالتالي لا تجب عليك الموافقة القطعية حتى مع علمك الإجمالي بواقع إحدى السلطتين، علمك الإجمالي بوجوب واقع إحدى السلطتين أو بهذا الجامع فيما بينهما، واضح. هذا لا يكون منجزا لوجوب الموافقة، وإنما يكون منجزا لمقدار ما تم عليه الجامع، واضح. فحينئذ سواء كان المورد مورد شبه حكمية أو كان مورد شبه موضوعية، لا بد حينئذ أن يكون من واد واحد في البحث، إما أنهما يدخلان في نظم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة أو بعدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة. أما أنه لا ينجز وجوب الموافقة إذا كانت الشبهة موضوعية، ولا ينجز وجود موافقة إذا كانت شبه حكمية. هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأن التنجز ملاكه ونكتته هو وصول كبرى الجعل وصغرى الموضوع. وفي إحدى الشبهتين سوف لا يكون وصول إما لكبرى الجعل أو لصغرى الموضوع، وعلى كلا التقديرين سوف لا يكون مثل هذا الحكم منجز رغم وجود هذا العلم الإجمالي في البيان. هذا حاصل الإشكال الذي يستشكل به أولا. هذا الاستشكال جوابه هكذا، وهو أنه هنالك مزية فيما بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية في البيان، والتي على أساسها حينئذ كنا نرى، لو كنا نحن ومسلك قاعد قبح عقاب بلا بيان، هذا كل الحكي على هالمسلك، لو كنا نحن ومسلك قاعد قبح عقاب بلا بيان، هنالك مزية للشبهة الموضوعية بها يمتاز عن الشبهة الحكمية، والتي على أساسها سوف يكون العلم الإجمالي منجز لوجود الموافق بخلاف الشبهة الحكمية. ما هي تلك المزية؟ وهي أنه في موارد الشبهات الموضوعية سوف تكون الخصوصية تشتغل بها الذمة، ويكون المكلف مسؤولا عن تلك الخصوصية في البيان. ليه؟ لأن المقدار الذي تم عليه البيان، ليش نحن كنا نقول أن التنجز، مش هل عم تشكل علي بأنه لا يتنجز الحكم، لا يتنجز علي حرمة شرب هذا الإناء إلا إذا وصل كبرى الجعل وصغرى الموضوع. طيب المقدار الذي تم عليه التنجز هو المقدار الواصل، والمقدار الواصل واصل الحكم مع الخصية في البيان. ما هي الخصية؟ خصية كون المكرم عالما، هذه حينئذ اشتغلت بها الذمة ويسأل عنها المكلف. وأن يتردد عندي أن العالم هو زيد أو أنه عمرو في البيان، لا أدري واحد منهم هو شو العالم. لو جيت أكرمت أني زيد دون عامر في البيان في فراغ، مش فراغ احتمال، مش فراغ حينئذ يقين، والشغل يقين يسترعي الفراغ اليقيني في البيان، ولا تفرغ الذمة يقين إلا بأن أحقق الإكرام ضمن أيضا عامر. ليش؟ لأنه بذلك أكون قد تيقنت بإضافة الإكرام إلى العالم المردد بين زيد وعم في البحث. وهذا بخلافه في الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية سواء التحريمية أو الوجوبية، الخصوصية وهي خصية الإضافة إلى مثلا الجمعة أو مثلا الظهر، هذه الخصية غير متيقنة وغير معلومة وغير منجزة بعبارة أخرى. ليش؟ لأنه لم يتم عليها البيان، لم تكن واصل، لأن المورد مورد شبه حكمية، وبالتالي إذا لم يتم عليها البيان ولم تكن واصلة فلم تكن منجزة. المقدار الذي تم عليه البيان هو الجامعة إحدى الصلاتين، طيب الظهر إحدى الصلاتين، الجمعة أيضا إحدى الصلاتين، ليش بدي أجي فيهم اثنينتهم طالما أن المطلوب هو الطبيعة على نحو الصرف الوجود مو على نحو مطلق الوجود فيه؟ واضح. فموافقتها تكون بإتيان بأحد الطرفين وبأحد الفردين، مو بكلا الفردين في الإذن فيه البيان. هذه الخصية التي امتازت بها الشبهة الموضوعية، لأن وقت عم تحكي بشبهة موضوعية بالنسبة للحكم مفروغ عن بيانياته وعن وصوله، وأما بالنسبة للشبهة الحكمية لا، ما في عندنا بيانية بالنسبة للحكم في البيان. الخصوصية في الشبهة الموضوعية تم عليه البيان وتنجزت على المكلف وسئل عنها، وبالتالي لابد من الفراغ اليقيني بالنسبة له. أما بخصية في مورد الشبهة الحكمية لا يكون أمره كذلك، لأن الفرق فرق شبهة حكمية في البيان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي استشكل به السيد الأستاذ هنالك وهون بالهامش ذكره من ثم تراجع حينئذ عن ذلك الإشكال هنا أيضا، وحاصل حينئذ الإشكال، وهو أنه في الشبهة الموضوعية فينا نرجع نعمل نظم الشبهة الحكمية في البيان. كيف؟ نجي لزيد، يجب إكرام زيد إذا كان عالم، وحيث يشك بأن زيد عالم ولا لا فيشك في وجوب إكرامه وعدم وجوب إكرامه، فيكون مجرى البراءة منفيا حينئذ بالأصل المؤمن، وبالتالي سوف تكون نفس النقطة التي نقولها بالشبهة الحكمية نقولها أيضا في الشبهة الموضوعية في البيان. ليه؟ لأنه الشك حينئذ، لأنك أنت تشك بأن زيد عالم أو ليس بعالم، وقيد العلم هذا قيد في التكليف وليس قيد في الواجب وفي المكلف به. أنت لا يجب عليك إكرام أي إنسان، مش أنت مطلوب أنك تروح تحقق الإكرام خارجا، إنما المطلوب أن تحقق الإكرام مضافا إلى العالم، وحيث يشك بأن زيد عالم أو ليس بعالم في البيت فيشك في وجوب إكرام عدم وجوب إكرامه، يكون المجرى البراء. وهكذا بالنسبة لي عمر في البيت، نعم البراءة عن اثنين راح يؤدي للترخيص بالمخالف القطعي. ليش؟ لأن نعلم إجمالا بوجوب إكرام أحدهما، لأنه لا يخلو العالم إما زيد أو عمرو في البيان. هذا الإشكال كان يستشكل به السيد الأستاذ تذكره فيما سبق، والذي على أساسه منع هذا التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله. وكنا حينئذ نجيب ذلك بجواب، وهو أن هذه الخصية محرزة الانطباق على الخارج، خصية كون المكرم عالم لأنه مفروع عن وجود العالم بالخارج، ومردد بين زيد وعمر حينئذ في البيت، لأنه لا يخلو إما أن زيد هو العالم أو أنه سوء عمر. علمنا بوجوب الإكرام المضاف إلى العالم، والعالم ردت خارجا بين زيد وعمر، مقالة أنه يشك في أن زيد عالم أو ليس بعالم، فيكون الشك في قيد التكليف، والشك في قيد التكليف مستدعي لإجراء التأمين الأعم من العقل أو الشرعي بالنسبة لإكرام زيد، يعني لوجوب إكرام زيد في البين. هذا الكلام قلنا لا يرجع لمحال. هذا وين بيجي؟ لو ابتداء حينئذ بالأحكام الإنحلالية والوجوبات التعليقية والوجوبات على نهج القضية الحقيقية والقوة الشرطية في البين، جينا قلنا أكرم الإنسان إذا كان عالم، نجي ساعتها زيد عالم ولا ليس بعالم، إذا شككنا في علمي فأنا شك في وجوب إكرامي من أمن عامر باكر هيك إلى آخر. أما لا، علمنا بوجوب الإكرام ولا بد أن يضاف هذا الإكرام إلى العالم، يعني أن يكون المكرم عالما، مش مطلق أن تحقق مثلا الإكرام ولو ضمن مثلا الجاهل في البين، لا، لابد أن يكون المكرم عالما. وعلمنا أن هذا القيد محرز التحقق خارجه، مردد ما بين زيد وعمر في البين، بعد لا يمسح حينئذ التأمين وللبراءة في البين. هنالك السيد الأستاذ الإشكال قبله، بس ولحسن الصدف إذا تراجع الهامش رفضه الأستاذ وسلم بما التزم به السيد الشهيد رحمة الله عليه، وأدل دليل على ذلك عطسة الأخ في البين. طيب هلأ بس بالخاطر، وهي أن الصحيح أن التفصيل مش بين الشبهة التحريمية الحكمية والشبهة الموضوعية، التفصيل بالنسبة للخصية المشكوكة والخصية المبينة، هل هي حينئذ سنخ خصية على تقديرها تكون قيدا في التكليف، يعني يكون مسؤولا عنها المكلف وتتنجز على المكلف ويسأل عنها على تقدير العلم بها ووصولها، أو لا تكون خصية على تقديرها هي فوق التكليف في الله. واضح، يعني لا يكون مسؤولا عنها فيها، يعني حتى لو علم بها فضلا عن صورة الشك والجهل لا يكون حينئذ مسؤولا عنها في البين. فحينئذ التفصيل مش شبهة مثلا تكليفية أو شبهة حكمية مع شبهة موضوعية، وإنما التفصيل بين القيود المبين، هل هذا القيد سنخ قيد على تقدير العلم به تشتغل به الذمة ولابد من الفراغ اليقين عما اشتغلت به الذمة يقينا، أو لا سنخ حينئذ خصية حتى على تقدير العلم بفضل عن الشك بها، هذه لا يسأل عنها المكلف. ليش لا يسأل عنها المكلف؟ لأنها قيود في التكليف فوق التكليف، مو أنها تحت التكليف في البين. هذا حاصل المطلب الذي يمكن أن يكون مائزا، يعني التمييز مو شبه تحريمية أو شبه وجوبية مع شبه موضوعية، لا، وإنما التمييز بين القيود المبينة، هل هي وسنخ قيد تشتغل به الذمة؟ هذا لابد من الموافقة القطعية، لا تشتغل بالذمة، لا يشترط فيها الموافقة القطعية. وبه يتم البحث حول الشق الأول من هذا المطلب. بعد ذلك بيجي عندنا البحث بالنسبة لي أنه هل هنالك مانع ثبوتي أو إثباتي عن جريان المؤمن في جميع الأطراف الذي قد يؤدي لترخيص في المخالفة القطعية، أو أنه ما في مانع في البين، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.